نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 82 بعد 106 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة الأحزاب، وفي قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أن يأمر النساء،
نعم، رسوله
صلى الله عليه وسلم تسليما، أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن.
هكذا في جميع النسخ تسليما. نعم.
أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء، والجلباب هو الرداء فوق الخمار. قاله المسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخرساني وغير واحد، وهو بمنزلة الإزار اليوم. قال الجوهري: الجلباب الملحفة. قالت امرأة من هذيل: الملحفة. قالت امرأة من هذيل: ترثي قتيلا لها تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلابيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا يسمى الإزار، وبمنزلة العباءة الآن تكون فوق الرأس، فوق ثيابها وفوق الخمار أيضا، وتغطي وجهها بالخمار، ثم توضع العباءة فوق رأسها أو تضع العباءة فوق رأسها وتكون ساترة للجسم. والرداء يكون فوق الخمار مثل العباء فوق الخمار، في زمن الحافظ يسمى إزارا. قال هنا إزار؟
نعم.
قال
قال وهو بمنزلة الإزار اليوم.
كان يسمى في عصره الإزار، وهو الذي يشد به الجزء الأسفل، وهو بمنزلة العباءة، تلبس الثوب ثم خمار ثم العباءة فوقها. لكن مع الأسف الآن بدأت الشابات يتركن العباءة، بل إنها صارت للزينة، فبعض العباءات فيها زينة تكون لماعة ملساء، هذه صارت فتنة. لكن العباءة المعروفة كانت ثخينة وليست لماعة ولا شيء، وإنما تستر الجسد، تستر الجسد. نعم. وهناك العباءات المقصرة الآن والضيقة، والعباءات لأجل الموضة، حين يكون الجلباب يلبس للموضة ليس اتباعا للهدي، هدي نساء النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته وأمهات المؤمنين، مع الأسف. نعم.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله،
ولذلك الرجل لا يلبس العباءة على رأسه، وفعل ذلك هو تشبه بالنساء. أما المرأة تلبس العباءة من فوق رأسها إلى أسفل أخمص قدميها، تستر جسدها كله، تكون واسعة فضفاضة، ولا تكون زينة في نفسها، ولا تشبه لباس الكافرات. لابد من هذا في لباس المرأة، لا تشبهن بلباس الكافرات، ولا تكون العباءة مطرزة وفيها زينة، وأن تكون واسعة لا مخصرة، تظهر الثديين وتظهر الرأس، تدويرة الرأس ونحو ذلك. هذا قد يفتن به بعض الناس. وأيضا إذا لبس النقاب والأفضل أن تستر بدن وجهها بما يسمى عندنا بالبيشة، وأستر الوجه، فإن لم يكن فبالنقاب، ولا يكون نقب العينين واسعا حيث يظهر شيء من الخد أو الحاجب، وإنما تكون نقب إحدى العينين اليسرى أو اليمنى حتى ترى الطريق. والآن صار النقاب يعني صار فتنة، بعض النساء تضع الكحل الفاتن جدا وتظهر عينيها بحيث أنه يظهر شيء من الخد، فيكون فتنة أشد ما لو خلعت غطاء الوجه الحقيقة. نعم.
وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابي بهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.
نعم، معنى ينسب لابن عباس القول بأن إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، وهذا تلميذ عبيد السلماني يرى غطاء الوجه، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. نعم، عبيد السلماني بن عباس بن مسعود.
بن مسعود بن عباس قال: ويبدين عينا واحدة. نعم، الأثر الذي قبله قال: ويبدين عينا واحدة.
ابن عباس.
نعم، في الأثر الذي قبله.
سبحان الله. وفي الآية الأخرى انظر: إلا ما ظهر منها، قول ابن عباس فيها في تفسير، في نفس هذا التفسير، علي بن أبي طلحة علي بن عباس، علي بن أبي طلحة أدرك ابن عباس. انظر ابن أبي طلحة عن ابن عباس. نعم.
وقال عكرمة: تغطي ثغرة نحرها.
أما ابن مسعود فمعروف عنه أن قوله رضي الله عنه: إلا ما ظهر منها، قال ظاهر الثياب، ظاهر الثياب. نعم.
وقال عكرمة: تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها.
نعم.
وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي، حدثنا عبد الرزاق
فيما كتب إلي
قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن
خثيم
عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية.
لا مانع من الترجمة الصحابة والصحابيات حتى ولو كان غير مكتوب. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية: يدنين عليهن من جلابي بهن، خرج نساء الأنصار رضي الله عنهن كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها.
نعم، هذا غاية الامتثال، يضربهن بهن المثل. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء ونساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرطهن المعلقة فاعتجرن بها وخرجنا خلف رجالهن كأنهن الغربان، يعني سود لا يرى منهن شيء رضي الله عنهم. والصحابة في الخمر لما نزل التحريم كان يشربون الخمر في مجلس خمر، ولعل أنس الذي كان يخدمه وكان في القوم أبو طلحة رضي الله عن الجميع ويشربون الخمر، ونزلت الآية تحريم النهائي للخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا: انتهينا ربنا، وكسروا القدور وكسروا الكؤوس ودلقوا آنية الخمر حتى صارت شوارع المدينة كأنها بحر من خمر رضي الله عنه. والرجل يقرأه من نفسه بخضيب قرآن خفيف على إصبعه، لما يرى في إصبعه وإصبعه خاتم من ذهب، ويقول عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ لما يرى في يد الرجل خاتم قال: أن هذا يعني جمرة من نار. فألقى به الصحابي قال: خذه وانتفع بثمن، قد ما كنت أخذ شيئا كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
علي بن أبي طلحة سالم لولا بن العباس.
علي بن أبي طلحة ماذا؟
سالم.
نعم. هذا اسم ولا لقب؟ هذا
مكتوب علي بن ابي طلحه سالم مولى بني العباس. سكن حمص، ارسل ابن عباس ولم يره.
ارسل
ابن عباس ولم يره. من السادسه صدوق قد يخطئ.
تفسير ابن كثير سابقا نشان وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا يبين زينتهن إلا ما ظهر منها.
عن سعيد بن جبير.
نعم.
الأعمش هل في تلليس؟
وقال الأعمش يعني لما يذكر حتى السنة كاملة.
الأعمش عن من؟
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
الأعمش أظن عنده تلليس.
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال وجهها وكفيها والخاتم.
هذا هو في سؤال صوت النور
في نفس الصورة ولا يبدين النور
في النور له قول في الأحزاب له قول
نفس القول
لكن هذا الذي معنا طلحة بن عباس ما قال يتساهلون في رواية علي بن أبي طلحة علي بن عباس ما قال
يتساهلون
لكن يتساهلون في هذا في التفسير نعم يعني يريد أحد يبحث في مسألة قول ابن عباس الوجه والكفان هذا يحتج ببعض الناس من يقول أنه لا يلبس النقاب اليوم ومع ذلك حتى لو صح هذا ابن عباس رضي الله عنه يبقى أن كل العلماء متفقون ما تبتوا من الفتنة وأين الفتنة المأمونة في هذا الزمان لا ليست مأمونة الأفضل الأسود وإذا وجد بني أزرق لكن يكون لون كاتم ليس فيه زين لا تلبس الوردي ولا الوان يعني الزهري
زخرف
يكون في يعني زخرفة
سليمان بن مهران الأسدي
ابن مهران
سليمان بن مهران
نعم
الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش فطرة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس
يدلس وهنا قال هذا
في هنا قال عن وقال الأعمش عن
عن سعيد بن جبير ابن عباس كان مدلس أيضا احتاج إلى تحقيق قول ابن عباس في الرواية الصحيحة عنه نعم القرطبي القرطبي قوله في بالنسبة هذا قول ابن عباس هل صح هذا؟ نعم
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثنا يونس بن يزيد قال وسألناه يعني الزهري هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة قال عليها الخمار إن كانت متزوجة
الوليدة يعني ماذا يعني الأمة والجارية كنا يتميزنا بكشف الوجه أما الحرائر يتميزنا بستر الوجه
وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر إلا محصنات وقد قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وروي عن سفيان الثوري أنه قال لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة إنما ينهى عن ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن واستدل بقوله تعالى ونساء المؤمنين
لا يخافون من فتنة نساء أهل الذمة لكن الفتنة حاصلة المنافقون الذين اعتذروا عن القتال في غزوة تبوك قالوا نخشى أن نفتن بنساء بني الأصفر يعني الروم قال بعضهم أخشى أن أنظر إلى نساء بني الأصفر وأفتن بهن كما قال تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني قال الله ألا في الفتنة سقطوا كيف يقال لا بأس بالنظر إلى نساء أهل الذمة ونساء أهل الذمة ما فيهم فتنة الفتنة حاصلة فيهم فتنة فلا بد من قطع الستان لأن الفتنة حاصلة نعم يبقى هذا القول يعني لا بأس بالنظر إلى نساء أهل الذمة هذا قول ضعيف بل هو لا يصح هذا القول فيه نكارة شديدة قد تكون جميلة قد تكون ذمية أو كتابية وهي جميلة نعم
قال رحمه الله وقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أي إذا فعلنا ذلك عرفنا أنهن حرائر لسنا بإماء ولا عواهر قال السدي في قوله تعالى
ولا عواهر سبحان الله يعني كان هذا كلام اللبس العاهرات عدم لبس الزي الشرعي ماذا لو بعث ابن كثير في زماننا نعم
قال السدي في قوله تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين.
يا أيها النبي قل أفضل.
نعم عندي بدأ من قول من قل
في بعض من قل
نعم
بعض النسخ يا أيها النبي أفضل.
قال السدي في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة فإذا كان الليل خرج الناس إلى الطرق خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة كفوا عنها وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا إليها.
المراد أن الجلباب فوق الخمار. نعم
فوثبوا عليها
فوثبوا
عليها
وفي نسخة إليه إلا بس
معنا
سدي صغير ولا من هو سدي صغير أظنه كذاب. انظر السدي عندك سدي
وقال مجاهد
الكلب أظن الكذاب انظر السدي
وقال مجاهد يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة.
الله
وقوله وكان الله غفورا رحيما أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك. ثم قال تعالى متوعدا للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والذين في قلوبهم مرض قال عكرمة وغيره هم الزناة ها هنا والمرجفون في المدينة يعني الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب وهو كذب وافتراء.
وهذا يقع في أزمنة الفتن إذا جاء العدو ترى هؤلاء يضعفون الصف سيفعلون بنا ويفعلون لا هذا غلط. في ساعة القتال مطلوب تقوية العزائم وإيقاظ الهمم للدفاع عن حوزة المسلمين وبلاد المسلمين. أما يصير الإنسان مرجفا هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. أما هذا الإيمان عنده يقين حسن ظن بالله جل وعلا. نعم
لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق لنغرينك بهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي لنسلطنك عليهم. وقال قتادة رحمه الله لنحرشنك بهم. وقال السدي لنعلمنك بهم. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا أي في المدينة إلا قليلا ملعونين حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين أينما ثقفوا أي وجدوا أخذوا لذلتهم وقلتهم وقتلوا تقتيلا. ثم قال سنة الله في الذين خلوا من قبل أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم ولن تجد لسنة الله تبديلا أي وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير.
سنة الطريقة هذه السنة الكونية لا تبدل ولا تغير. نعم
طبيعي رحمه الله تعرض لمسألة الزينة لكن لم يأتي بقول ابن عباس
الزينة
ما هي الزينة وقال في بداية التفسير فيه 23 مسألة تفسير هذه الآية.
والشيخ صار الشيخ له تحقيق جيد جدا في هذا يعني ماتع بين أن الزينة لا تكون في البدن وإنما شيء زائد عن البدن كالثياب ونحوها. نعم
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا.
الله المستعان.
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل.
الرسول يعرف من دونه.
نعم. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى مخبرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا علم له بالساعة، وإن سأله الناس عن ذلك وأرشده أن يرد علمها إلى الله عز وجل كما قال له في سورة الأعراف وهي مكية وهذه مدنية، فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها، لكن أخبره أنها قريبة بقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، كما قال اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ثم قال إن الله لعن الكافرين أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم سعيرا أي في الدار الآخرة خالدين فيها أبدا. أي
أبعدهم من ولا عن؟
من
عن؟
عن.
خالدين فيها أبدا أي ماكثين مستمرين، فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها، لا يجدون وليا ولا نصيرا أي وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه. ثم قال
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم السدي مضم المجملة وتشديد الدال، أبو محمد الكوفي صاروخ يهم ورمي بالتشيع.
سدي واحد ولا اثنان الكبير والصغير؟
هو ذكر فقط دون الصغير أو
الكلب الصغير هو
الكلبي. انظر الكلبي كذاب.
ثم قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، أي يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم، يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول، كما أخبر عنهم في حال العرصات بقوله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
يقول يا ليتني
محطوط نقطتين يا شباب.
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.
نعم.
ابن كثير ذكر قبل درسي قال تفرد به محمد بن مروان السدي الصغير وهو متروك عن الأعمش. هذا اللي حضرتك تقصده؟
نعم.
إسماعيل بن عبد
الرحمن الصغير هو محمد بن مروان.
هذا إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم السدي.
هذا الكبير.
هذا غير السدي الصغير.
يعني هم اثنان، أقصد هم اثنان.
الصغير هو المتروك شخص.
متروك، وهذا صدوق ماذا؟ قد يخطئ. طيب.
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما. وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يودون لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا، وقالوا
قرأت من ربما. نعم.
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وقال طاووس سادتنا يعني الأشراف، وكبراءنا يعني العلماء.
هكذا وقال طاووس.
وقال طاووس
جميع النسخ. ماذا قال وقال؟
الكلبي محمد بن السيد بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي أن السادة مفسر متهم بالكذب ورمي
بالرفض. نعم هو هذا.
ربما بالتخفيف نافع، وأبو جعفر وعاصم قرأ بتخفيف الباء.
نافع
وأبو جعفر وعاصم.
عاصم
قرأ بتخفيف الباء، باقي الرواة قرأوا بتشديد الباء.
سبحان الله، على الجمهور بتشديد الباء.
نعم.
ربما. نعم. من كثير منهم. نافع وعاصم
وأبو جعفر وعاصم.
يعني ابن كثير بتشديد
نعم. وباقي الرواية قال بالتشديد والقراءتان لغتان.
نعم. لغتان ماذا؟ نفس المعنى.
أيها الجمال نفس الأحسن إن شاء الله.
نعم.
رواه ابن أبي حاتم أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئا وأنهم على شيء فإذا هم ليسوا على شيء ربنا آتهم ضعفين من العذاب.
نعم.
قال الشيخ الطبري رحمه الله اختلفت القراءة في قراءة قوله ربما أو ربما
قراءة.
نعم.
هذا جمع قارئ قراءة
أظن جمع قراء
جمع قراء
تقريبا
جمع الجموع يعني ماذا هذا قرأ وقراء قارئون
رجال الوقت الشمحاب.
نعم.
فقرأت ذلك عامة قراءة أهل المدينة وبعض الكوفيين ربما بتخفيف الباء وقرأته عامة قراءة الكوفة والبصرة بتشديدها والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان ولغتان معروفتان بمعنى واحد قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القراءة فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب.
ربما على احتمالية
يعني
بمعنى واحد.
قال بعدها شيخنا واختلف أهل العربية في معنى ما التي مع ربا
ربا.
نعم. فقال بعض نحوي البصرة أدخل مع ربا ما ليتكلم بالفعل بعدها وإن شئت جعلت ما بمنزلة شيء
ربما يود.
نعم.
وإن شئت ماذا؟
وإن شئت جعلت ما بمنزلة شيء فكأنك قلت رب شيء يود أي رب ود يوده الذين كفروا
رب ود يوده الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
نعم.
سبحان
وقد أنكر ذلك
هذا من الجليل
طبعا رحمه
أنكر هذا ذلك من
وقد أنكر ذلك من قوله بعض نحوي الكوفة وقال المصدر لا يحتاج إلى عائد والود قد وقع على لو ربما يودون لو كانوا أن يكونوا وقال وإذا أضمر الهاء في لو ليس بمفعول وهو موضع المفعول ولا ينبغي أن يترجم المصدر بشيء وقد ترجمه بشيء ثم جعله ودا ثم أعاد عليه عائدا فكان الكسائي والفراء يقولان لا تكاد العرب توقع ربا على مستقبل وإنما يوقعونها على الماضي من الفعل كقولهم ربما فعلت كذا وربما جاءني أخوك قال وجاء في القرآن مع المستقبل ربما يود وإنما جاز ذلك لأن ما كان في القرآن من وعد ووعيد وما فيه فهو حق كأنه عيان
فجر هذا من هذا؟ يقول هذا من؟
الكسائي والفراء
يعني أنزله منزلة الكائن
أي نعم لأن ما كان في القرآن من وعد ووعيد وما فيه فهو حق كأنه عيان فجرى الكلام فيما لم يكن بعد منه مجراه فيما كان كما قيل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم وقوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت كأنه ماض وهو منتظر لصدقه في المعنى وأنه لا مكذب له وإن القائل لا يقول إذا نهى أو أمر فعصاه المأمور أما والله لربما ندامة لك تذكر قولي.
طيب أطال النفس.
نعم
نعم والله هذا ابن جرير شيخ المفسرين. نعم.
ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي بكفرهم وإغوائهم إيانا ولعنهم لعنا كثيرا
كبيرة
في قراءة كثيرة
كثيرة.
نعم.
شوف لعنهم لعنا كثيرا قرأت من
عن شعب
شعبة كثيرة شعبة كثيرة
أظن أن كثير قرأ بعض نعم قرأ بعض القراء بالباء الموحدة وقرأ آخرون بالثاء المثلثة وهما قريبا المعنى
ورش عن نافع قرأ كثيرا بالثاء مكان الباء مع ترقيق الراء
كثيرة
كثيرة عاصم قرأ
كثيرة
عاصم قرأ كبيرا بالباء وبعدها ياء باقي الرواة قرأوا كثيرا بالثاء مكان الباء
الجمهور على الثاء.
نعم
لأنها في الرسم وبدون نقط تقرأ كثيرا تقرأ كبيرا بالأول النقط قبل الأسفل الجوالي اللي كانوا يتعبون في قراءات قبل ما يأمر علي أبا الأسفل الجوالي بنقط المصحف. تخيل لو أنت تقرأ بدون كيف تقرأ أنت بدون نقط تقرأ لا زيت فيه لا ريب فيه كبيرا كثيرا
كما في حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجاه في الصحيحين، يروى كبيرا وكثيرا وكلاهما بمعنى صحيح. واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه، وفي ذلك نظر، بل الأولى أن يقول
في رواية يروى أدعو به في صلاتي، وفي لفظة وفي بيتي. انظر هذه الحديث في الصحيحين، في صلاتي وفي بيتي، هذا الحديث عبد الله بن عمرو
عن عبد الله قال كما في حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجاه في الصحيحين، يروى كبيرا وكثيرا وكلاهما بمعنى صحيح. واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه، وفي ذلك نظر، بل الأولى أن يقول هذا تارة وهذا تارة، كما أن القارئ مخير بين القراءتين أيتهما قرأ فحسن وليس له أيتهما قرأ فحسن وليس له الجمع بينهما والله أعلم، وليس له الجمع بينهما والله أعلم.
قوله كما أن القارئ مخير بين القراءتين أيتهما قرأ فحسن، هكذا أيتهما؟
نعم
نعم نعم. وليس له الجمع بينهما، كيف مخير بين القراءتين؟ قال كما أن القارئ مخير بين القراءتين أيتهما قرأ فحسن وليس له الجمع بينهما. إذا قرأ القارئ يستمر لا يلفق، يعني إذا هو إن هو قرأ بحفص أو بورش، الآية الأولى لحفص والآية الثانية لورش له هذا، خصوصا إذا كان في مجمع التعليم أو الإجازات أو نحو ذلك، بل قد يجمع بين العشر في آية واحدة. وقيل ليس له الجمع بينهما في الآية الواحدة، أو ليس له الجمع في قراءة واحدة، أي فيه إبهام، كيف يجمع بينهما؟ كيف أنه مخير بين القراءتين؟ فماذا التخيير، قبل أن يقرأ مخير أو بعد أن يقرأ؟ وهنا مسألة، من يقرأ بحفص كثيرا وأراد في حفص أن يقرأ ويقول كبيرا بدلا من كثيرا، هل من باب الأمر الشرعي وقع في حرج؟ الجواب
حفص أنها كبيرة،
كبيرا أن يقرأ ويقول كبيرا
بدلا من كثيرا، كثيرا في القراءة الأخرى.
نعم.
يقول كثيرا بدلا من كبيرا.
من يقرأ بحفص كثيرا وأراد في حفص أن يقرأ ويقول كبيرا ولا كثيرا؟
كثيرا.
ويقول كثيرا بدلا من كبيرا، هل من باب الأمر الشرعي وقع في حرج؟ الجواب، القراءة تختلف، هذه قراءة وهذه قراءة، الجمع ما فيه إشكال أصلا، ليجمع القراءتين يقرأ بالرواية ثم يرجع يقرأ بالرواية الثانية كما في الإجازات، هكذا الذين يقرؤون على المشايخ وأهل الأداء يقرؤون. هذا متى؟ لمن يقرأ بقراءات متعددة لا بأس بعد المقطع أو فترة، لكن آية واحدة لا. قيل هذا يعني، ونسب شيخنا إلى ابن الجزري، لعلك تقرأ في كتاب منجز المقرئين ومرشد الطالبين، قال ابن الجزري.
نعم. قال ابن الجزري رحمه الله في كتابه منجز المقرئين ومرشد الطالبين، وهل يجوز تركيب قراءة في قراءة؟ لا يخلو إما أن يكون عالما أو جاهلا، فإن كان فعيب، وإلا فغير الأولى. وأطلق الإمام محي الدين النووي حيث قال إنه ابتداء يعني القارئ بقراءة
إنه ابتدأ
يعني القارئ بقراءة أحد القراء، فينبغي ألا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى من السبعة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. وقال أبو عمرو بن الصلاح في آخر جوابه عن السؤال الذي ورد من العجم وإذا شرع القارئ بقراءة ينبغي ألا يزال يقرأ بها ما بقي للكلام تعلق بما ابتدأ به، وما خالف هذا ففيه لعله فغير جائز وممتنع،
أو لعل قد يكون ففيه جائز وممتنع. لا بس ففيه جائز وممتنع. طيب نعم.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى عن رجل يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبي عمرو، فهل إذا قرأ لورش أو لنافع باختلاف الروايات مع حمله قراءته لأبي عمرو يأثم أو تنقص صلاته أو ترد؟ فأجاب: يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمرو وبعضه بحرف نافع، وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين، وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها، والله أعلم.
أنا كنت مسبت خطأ عند شيخ الإسلام أنه لا يرى هذا، استمع مني أنني يعني هذا الخطأ أنا يعني أرجع عنه، كنت وهمت في هذا، نسبت هذا الشيخ الإسلام أنه لا يجوز، لأن هنا قال يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمرو وبعضه بحرف نافع، وسواء كان ذلك ركعة أو ركعتين في الصلاة، يعني في الصلاة جائز أيضا. نعم. وبالمناسبة أرسل اسمه ربيع، أمس كنا في كتاب روحية الآن النبي عليه في شرح صحيح مسلم، كان في خطأ، والحمد لله في الطبعة القادمة سصححه، سنبي عنه إن شاء الله. صفحة 527 الجزء الكمال الثاني ولا الثالث؟
الجزء الثالث.
سنبي عليه إن شاء الله قبل درس
الإشكال في ركعة واحدة، فهذا يعني التلفيق، القراء يشترطون ما لم يغير المعنى، يعني حتى القراء المشهورين مثل أبي عمرو وغيره كانوا يتخيرون من قراءات شيوخهم، يتخيرون متى في أوقات لكن في ركعة واحدة كيف يلفق بين القراءتين في ركعتين؟
نعم
يقرأ الركعة الأولى بقراءة وفي الثانية بقراءة، لكن في ركعة واحدة فيه إشكال. وقال ابن كثير: كما أن القارئ مخير بين القراءتين أيتهما قرأ فحسن، ثم قال: وليس له الجمع بينهما. مسألة: ماذا يقصد بالجمع؟ هل في نفس الآية أو في الركعة؟ الجواب: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في ركعة واحدة، لكن المقصود أنه من قرأ هذه الكلمة له وجهان، وجه ووجه آخر، فمثلا قرأها كبيرة أو قرأها كثيرة، لكن ما يقول كبيرا وكثيرا لا يجمع، فإن كان لهما نفس المعنى فلا حرج، وهذا يفعله بعض القراء.
نعم.
في لسان العرب قال رحمه الله ابن منظور: ورجل قارئ من قوم قراء وقرأة وقارئين، يعني جمع قارئ قرأ.
قرأها؟
نعم. وفي المواجه المعاصر والمحيط أيضا.
طيب. وفي حديث عبد الله بن عمرو شهنة قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فلتك سألت
في صلاتي
وفي صلاتي بيتي؟ وفي بيتي، هذا عند مسلم.
عند مسلم في صلاتي أو في بيتي ولا وفي بيتي؟
وفي بيتي.
نعم. طيب.
هل يجوز الدعاء في اسم شخص معين
في الصلاة؟
يعني يقول
لأخي محمد
مثلا.
بعض
الناس يقول هذا كلام خارج عن الصلاة.
لا، الدعاء. من اللي قال هذا؟
سمعتش من أذكر يعني. قالوا لا يجوز لأنه خارج عن الصلاة، كلام منفصل عن الصلاة.
لا، الدعاء من الصلاة.
يعني يعين اسمه.
لا بس لا بس
ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان شوف الصلاة شنو الدواء
رعل وذكوان
رعل وذكوان وذكر الأسماء
دعاء عليك
صحن الكعبة
الله عليك أبو عمرو بن هشام وفلان وفلان
كان في الصلاة ولا
كان في الصلاة
طيب ما دي
يدعو ويقول يدعو له
ويدعو له زي يدعو عليه هو بيتكلم في ذكر الاسم
زي بعض يعني شايف كده يعني ليه لك زايد عليك
مش عارف هو كان في ذكر الاسم
ايه في ذكر الاسم واحد نعم صحيح